بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 100 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 27 من رجب 1413 هجري الموافق 19 من الشهر الثاني 1993 ميلادي.
طيب، شو صار معكم في سوريا؟
أقول الشيخ، وجدنا الإسلام فعلا مذبوح هناك.
الله أكبر.
ما وجدنا إلا 2 ملتحين في رحلتنا هذه كلها.
الله أكبر.
الصوفية. الله، الصوفية سبحان الله يا شيخ، من الساعة 4 تقريبا وهم على في 4 الفجر وكذا بالأناشيد والمواويل، حتى مع صاحبها العود.
نعم،
صاحبها
العود يا شيخ.
الله المستعان يا شيخ.
لا، عاد الإسلام غريبا في سوريا. الله المستعان.
ما أدري يا شيخ، كيف التوفيق يا شيخ بين
وعليكم السلام
حديث أركان الإيمان 6، الإيمان بالقدر خيره وشره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، كيف يفهم هذا الشر يا شيخ؟
نسبي.
نسبي.
الشر بالنسبة إلينا لا بالنسبة لربنا، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير. ويمكن تقريب المسألة بمثال مع التذكير بأن لله المثل الأعلى، هذا أولا، وثانيا التذكير بمبدأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتقدير الله عز وجل هو خلق وتصرف منه عز وجل يتوافق تماما مع كل الصفات التي منها القدرة والإرادة والعدالة والحكمة. فحينما نحن نرى شرا يقع، فهذا كما قال ذلك تقدير العزيز العليم. فالمثال الذي أريد أن أقرب به هذه المسألة الإيمانية، إذا رأيت طبيبا يقطع عضوا من مريض ما، فلا شك أنك تستنكر عمله إذا كنت لا تعرف أن هذا الطبيب أولا ماهر في طبابته، وثانيا عادل في تنفيذه لطبه. كذلك إذا رأيت حاكما يضرب إنسانا أو يجلده، فستقول بأن هذا شر، لكن إذا عرفت أنه يضربه بحق انقلب المفهوم السابق الذي كان في ذهنك وهو أنه شر إلى أنه ليس بشر. وهذا نحن بين بعضنا البعض، فما بالك بالنسبة للخالق الذي لا يقاس به شيء إطلاقا. ولذلك فنحن نقول في موضوع القضاء والقدر، الأصل فيه الإيمان الصادق الصحيح. وحينما يجري نقاش بين المعتزلة والجبرية، حيث أن كل من الفريقين يقف بعيدا بعيدا جدا عن الآخر، وكلاهما على طرفي نقيض، لأنهم يحكمون عقولهم دون أن يلاحظوا ما ذكرت آنفا من أن الله عز وجل لا يضرب له الأمثال، وأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فالمعتزلة يلتقون مع الجبرية في رأي واحد، لكن الفرق بين الفريقين أن المعتزلة حينما يعملون عقلهم في ذلك الرأي يجدونه لا يلتقي مع العدالة الإلهية فيفرون منه، أما الجبرية فيستقرون عليه ويطمئنون إليه. ما هو؟ إذا قيل بأن الإنسان مقدر عليه كل عمل يأتيه سواء كان خيرا أو شرا، التقى الفريقان أن هذا يعني أنه جبر للإنسان على أن يفعل الخير أو الشر، فالتقيا في هذا كلاهما. لكن المعتزلة فروا، قالوا لو كان الأمر كذلك لم يبقى هناك حكمة لله عز وجل أولا في أن يأمر بالخير وينهى عن الشر، وثانيا أن يجزي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، أن يجزي على الخير جنة وعلى الشر نارا. يقول المعتزلة التقدير مع التكليف لا يلتقيان، إذا انفروا إلى قولهم لا قدر. الجبرية ظلوا على رأيهم أن معنى كون الله عز وجل قدر على الإنسان الخير والشر أنه مجبور، وظلوا عليه. فأخذ كل من الفريقين يرد الباطل الذي في كل منهما. الباطل في المعتزلة إنكارهم القدر، الباطل في الجبرية تشبثهم بالقدر وإثبات الجبر وهو أيضا باطل. ولذلك الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤخذ الصواب من كل من الفريقين ويترك لهم الضلال. يؤخذ من الجبرية إيمانهم بالقدر لأنه حق، ويترك لهم القول بالجبر لأنه باطل، ويؤخذ من المعتزلة قولهم أن الجبر باطل، وينكر عليهم إنكارهم القضاء والقدر. الشاهد فكل من الفريقين تمسك بحق ورد باطلا، والسبب أنهم أرادوا أن يعقلوا هذه الصفة الإلهية، التقدير إلهي وكل شيء بقدر، كما قال عليه السلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أرادوا أن يفهموا التصرف الإلهي بعقولهم المحدودة فوقعوا في الضلال. أولئك أنكروا القدر لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان بأن الإنسان مختار. وهؤلاء أنكروا اختيار الإنسان لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين اختيار الإنسان وبين القدر الإلهي. فلذلك قصدي من هذا الكلام أن المؤمن يستعمل عقله وفكره إلى حد، وبخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية ومن ذلك القدر، فهو لا يستطيع أن يحل مشكلة القدر أو بالمعنى الصحيح عقيدة القدر، بحيث أنه يفهمه ويخضعه لعقله. لا بد من الإيمان ولا بد من التسليم. فالاختيار الذي أنكره الجبرية هذا إنكار للأمور البدهية، وكما أقول أنا في مثل هذا البحث، أنا الآن أتكلم معكم، من الذي يشك بأن يتكلم مختارا؟ وإذا عاند أحدهم وقال لي أنت تتكلم غير مختار أصمت. إذن أنا أتكلم اختياري وأصمت اختياري، هذه مكابرة وجحد للحقائق البدهية. لماذا ينكرون هذه الحقائق البدهية؟ يا أخي مكتوب، هذا مسجل. نعم مسجل، ولا شك ولا ريب، ومسجل بعلم وعدل وحكمة. وأنا أضرب مثلا لقتل الخطأ وقتل العمد، فهذا القتل وذاك كلاهما مقدر، مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شك، ولا يقبل تأويلا ولا تحويلا. ولكن كيف كتب؟ كيف قدر؟ حينما نقول قتل العمد وقتل الخطأ، بلا شك نذكر مع قتل الخطأ عدم وجود الإرادة البشرية، قتل ولكنه ما أراد القتل. أما قتل العمد كما يقولون اليوم في لغة القانون، قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط. فأنا أضرب مثلا لهذين النوعين من القتل. رجل خطط لقتل رجل من ذوي على رأس الجبل، ووضع الخطة الدقيقة للغدر به وقتله، فصعد الجبل في ليلة لا قمر فيها كما يقال، فقتله. آخر صعد الجبل لأمر ما، للنزهة، فزلت به القدم، وهناك شخص فصدمه فانقلب يتدحرج حتى وصل قتيلا إلى سفل الجبل. ذاك قاتل وهذا قاتل، فمن الذي يقول هذا كهذا؟ كلاهما مقدر. إذن يجب أن نفكر أن القدر الإلهي كما ألمحت في أول كلامي مقرون بالصفات الإلهية الأخرى، منها العلم ومنها الحكمة. فإذا انكشف الغطاء لنا وكنا من قبل لا نعلم شيئا عن صفة هذين القتلين، لكن بعد أن وقعت الواقعة عرفنا أن الأول قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط، أما الآخر فزلت به القدم فصدم شخصا فانقلب هذا الشخص يتدحرج ميتا. انكشف الأمر أن القتل الأول عمد والقدر الآخر خطأ. فالآن تحليل الكتاب الإلهية، كتب الله عز وجل أن الأول سيتعمد وسيخطط وسيعزم على قتل الرجل باختياره، فكتبه في اللوح المحفوظ قاتلا عمدا وادخر له عذاب جهنم. أما الآخر فقد كتب بأنه سيقتل بغير قصد وبغير إرادة منه، ولذلك ما كتب عليه جهنم. فكل إذن الأمر الأول يمثل ما يستحق عليه العذاب، والآخر ما لا يستحق عليه العذاب.
محمد عود على التليفون.
إذا عدنا إلى سؤالك، فما هو الإشكال إذا عرفنا هذه الحقيقة؟
الإشكال كان عندي أنه يعني ذكر أحد العلماء بأن نسيت عبارة الساعة، معليش يا شيخ. لا بأن المقدور كذا، بأن الشر شر المقدور وليس شر القادر وكذا.
شر المقدور وليس ايش؟
وليس يعني شر القادر، بأنه يعني هذه من أفعال العبد نفسه. خانتني العبارة يا شيخ.
ما فهمته.
أي
نعم. يعني شيخ بقصد
أنت فهمت عليه؟
أنا والله يا شيخ ما لعلي فهمت.
هات نشوف.
لعله يقصد بقول بعض الأشياء أن الله سبحانه وتعالى عندما يقدر الشر يعني ليس هو شر في حقيقته كما تكلمت، وإنما في المقدور مثلا كجلد الزاني.
طيب
هذا الأمر، وهذا الأمر شرا،
وهذا ضربنا له.
نعم مثلت له أنت، هو نفس
الكلام. إيش الفائدة من تعقيبه على كلامي؟
هو قال هذا الإشكال الذي قام في ذهني فأنت تكلمت فيه يعني.
يعني جاء الإشكال.
نعم
الله يكرمك.
نعم يا شيخ بلغنا أيضا، يعني أنا كنت سمعت وقرأت لك في معية الله عز وجل بأنها معية بعلمه، ولكن في أثناء زيارتنا للأردن التقينا مع أحد الأخوة فأخبرنا أن الشيخ يقول بأن معية الله هي معية ذاتية حقيقية، ويقول بأن هذا القول هو قول ابن تيمية أيضا، فما أدري يا شيخ يعني نحب لو تفضل.
في أي مكان المعية ذاتية؟
هو يقول بأنها يعني
ليست، يعني مثلا إنني معكم أسمع وأرى معية ذاتية.
أي نعم.
لا نحن ما نقول هذا، الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية لها، لكن في بعض المواطن وفي بعض النصوص تكون إما معية علم واطلاع، وإما معية إعانة ونصر، فليست معية ذاتية. مثل هذه الآية إنني معكم أسمع وأرى، كذلك مثلا فإنك بأعيننا، هذه ليست ذاتية، إنما المعية المطلقة تبقى على إطلاقها مع نفي المماثلة والتشبيه وإيكال أمر الكيفية إلى الله عز وجل، كما هو شأن في كل الصفات ومنها صفة الرحمن على العرش استوى. فالظاهر بلغك مطلقا وليس مطلقا، إنما هو مقيد.
أقول يا شيخ صفة الأذن لله عز وجل، موقف أهل السنة والجماعة منها؟
أنا ما أدري لماذا أنتم تخالفون السلف في مثل هذه الأسئلة، ما دام القاعدة نحن مؤمنون بها ومتفقون عليها، وهي ليس كمثل شيء، لماذا تسألون عن صفة السماء؟ لماذا؟
والله يا شيخ لأنه مر علي حديث أبو هريرة الذي أشار إلى أذنيه وبصره وكذا، وسمعت لأحد العلماء بأن موقف أهل السنة والجماعة لا ينفون ولا يثبتون هذه الصفة، صفة الأذن، ف فأحببت يعني أن أسمع رأيكم.
لا يثبتون ولا ينفون بالرأي، أما ما أثبته النص فهم يثبتونه بدون تكييف، كما جاء أنه أشار عليه السلام إلى العين. لكن لا يعني العين هذه كعين رب العالمين، لكنها صفة من صفاته تليق بعظمته وجلاله. فمثل هذه القضايا ما تحتاج أكثر من الإيمان بالنص بدون كيف. السلفيون الحمد لله مستريحون من هذه الحيثية، يعني استراحوا من الإنكار خوفا من الوقوف التشبيه، واستراحوا من التشبيه عملا بالتنجيه، وانتهى الأمر. نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه، نفى عنه المثلية، وانتهى الأمر. فإذا أثبت له صفة أثبتناها، إذا لم يثبت لا نثبت شيئا بعقولنا. ولذلك أنا لا أرى التوسع في مثل هذه القضية ولو أسئلة وأجوبة، لأن هذه الأسئلة والأجوبة جماهير الناس خاصة الذين لم يؤسسوا على مبدأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى يعيشون في زيغ وفي انحراف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 1/1. تم تسجيل هذا المجلس في ليلة 29 من جماد الآخرة 1413 هجري الموافق 22/12/1992 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هات نشوف.
أنت السائل؟
أي بس.
تفضل عندنا. الله يكرمك. حتى مطولك.
السؤال الأول، يعني يسأل بعض الناس عن كثرة الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة، وهل هي تصب في بوتقة واحدة، وما حكمها الشرعي؟
مع الأسف الجواب لا. الأحزاب الموجودة اليوم أو الجماعات القائمة على الأرض الإسلامية تتعدد مناهجها وتختلف نظمها اختلافا كبيرا. وحسبكم حينما تسمعون جمع الحزب أحزاب، حينما تسمعون لفظة الأحزاب وتضطرون أن تسألوا مثل هذا السؤال الذي فيه هذه اللفظة، لفظة الأحزاب، حسبكم أن تلاحظوا معي هذه اللفظة لتعلموا أن ذلك ليس على منهج الإسلام الذي قال ربنا عز وجل في القرآن من جهة، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال في آية أخرى منبها أن حزبا واحدا هو الذي يكون الحزب الناجح والحزب الفالح، أعني بذلك قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالأحزاب كثيرة والسبل عديدة، فالآية الأولى كالآية الأخرى يلتقيان في ذم التعدد الحزبي والتعدد الطرقي، ويبين في كل منهما ربنا عز وجل بصراحة ما بعدها صراحة أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل إنما هو طريق واحدة أو طريق واحد. ولقد زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغالب عادته مع كثير من آيات ربه، لقد زاد بيانا تلك الآية والآية الأخرى بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان جالسا بين أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالسا بين أصحابه جلسته المعروفة الدالة على تواضعه، كان جالسا على الأرض فخط عليها خطا مستقيما، وخط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، خط مستقيم وعلى جانبي الخط المستقيم خطوط قصيرة. ثم قرأ الآية الثانية فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال وهو يمر إصبعه الشريفة على الخط المستقيم، هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. أما الحديث الآخر الذي في ظني لا يخلو واحد منكم إلا وقد قرأه أو طرق سمعه مرارا وتكرارا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى المفسرة للرواية الأولى قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث أيضا يؤكد أن النجاة لا تكون بالتفرق والتحزب إلى أحزاب وشيع وطرق شتى، وإنما بالانتماء إلى طريق واحدة وبالسلوك طريقا واحدا، ألا وهو طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ظني أن هذه حقيقة لا يماري ولا يجادل فيها من كان أوتي شيئا من العلم ولو كان قليلا، لأننا لم نذكر إلا كلاما لله عز وجل أو حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي شيء بعد ذلك إنما يكون مما لا قيمة له إطلاقا، لمثل قوله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا كنا قد رجعنا إلى الكتاب والسنة في الإجابة عن ذلك السؤال المتعلق بتعدد الأحزاب والجماعات، وكان الكتاب والسنة صريحين في ذم التحزب وفي ذم التفرق، فلا شك حين ذاك أنه لا يبقى هناك إلا طريق واحدة وإلا حزب واحد، وهو الذي أثنى الله عز وجل عليه في آية معروفة في القرآن الكريم ألا إن حزب الله هم الغالبون. ولكن من الواجب أن يعرف كل مسلم راغب أن يكون من هذا الحزب الذي شهد الله عز وجل له بالفلاح، وذلك يعني الفلاح في الدنيا والآخرة معا. من كان حريصا على أن يكون من ذلك الحزب فلا يمكنه أن يحقق ذلك في نفسه إلا إذا عرف علامة هذا الحزب ونظامه ومنهجه. إذا كان الطريق الموصل إلى تحقيق هذا الحزب واحدا فلا بد أيضا كذلك أن يكون المنهج واحدا. فإذا تعددت المناهج لتلك الجماعات أو الطوائف أو الأحزاب فلا شك أن التعدد لهذه المناهج فرع لتعدد الأحزاب والجماعات، وما بني على خطأ أو ضلال لا شك أنه يكون كذلك ضلالا. وكما قيل قديما وهل يستقيم الظل والعود أعوج. أقول قد يتساءل البعض فما هي علامة الفرقة الناجية التي جعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصريح ذلك الحديث وبتفسيره للآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فخط خطا واحدا وخط من حوله تلك الخطوط العريضة الكثيرة القصيرة. ما علامة هذا السبيل وهذا الطريق الذي يكون صاحبه من الفرقة الناجية؟ الجواب كما سمعتم في الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام أن من بين تلك الفرق 73 فقط فرقة واحدة ناجية، ووصفها بأنها التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه. في هذا الحديث نحن ننبه إلى أمر هام طالما غفل عنه كل الدعاة الإسلاميين الموجودين اليوم، حتى وبعضهم مع هذا المنهج الصحيح وهو الكتاب والسنة. في هؤلاء من لا يتنبه لهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث عطفا على قوله ما أنا عليه، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوله في وصف الفرقة الناجية ما أنا عليه، ولو أنه اقتصر على هذا لكان كافيا، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الهدى والنور كما تسمعون في خطبة الحاجة، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا ذكر عليه الصلاة والسلام وعطف على قوله ما أنا عليه فقال وأصحابي؟ هذا العطف مما لا يعطف عليه كثير من الدعاة ولو كانوا معنا على منهج الكتاب والسنة. ولذلك فقد جريت على الدندنة والتطواف دائما وأبدا حول هذه الجملة المعطوفة وأصحابي لأهميتها. أهميتها من ناحيتين: الأولى من حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وأنه لا ينطق كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان لا يتكلم إلا بالوحي، وهذا طبعا فيما يتعلق بالأحكام الدينية، وإذا كان قد أوتي جوامع الكلم فلماذا لم يقتصر على قوله ما أنا عليه، بل زاد وعطف على هذا فقال وأصحابي، علما أن الصحابة ما جاءوا بدين من عند أنفسهم، وإنما أخلصوا في اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. السبب في ذلك هام جدا، وهو أن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يسمى بالسنة، السنة التي جاء ذكرها في أكثر من حديث واحد، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرهط الذين سألوا نساء النبي عن عبادته عن صيامه وقيامه وإتيانه لنسائه، والقصة معروفة ولا أريد أن أطيل أكثر مما يقتضيه الوقت جوابا عن هذا السؤال. وإلا فهذا الحديث وحده يستحق محاضرة كاملة لا أقل ساعة من الزمن. حسبي فيه أو منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث المعروف بحديث الرهط بعد أن ذكر قوله عليه السلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنته صلى الله عليه وسلم لا تعني المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء الذي يعني بالسنة ما ليس بفريضة. لا يعني الرسول عليه السلام في أي حديث ذكر فيه لفظة السنة معنى السنة المصطلح عليها في فروع الفقه، حيث يقولون مثلا فرائض الصلاة سنن الصلاة، ويعرفون السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ليس هذا المعنى هو المقصود في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإنما المقصود به المنهج والنظام والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام منذ بدئه بالدعوة إلى الله إلى آخر رمق من حياته. هذا النظام وهذا المنطلق وهذا الطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام هو المقصود بالسنة فيما إذا ذكر في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح أن السنة بمعنى بهذا المعنى المقصود من حديث الرسول عليه السلام يعني الإسلام كلا لا يتجزأ، سواء بفرائضه أو بسننه أو بمستحباته أو مندوباته أو مباحاته، سواء في أسلوب الدعوة أو في جوهر الدعوة. هذا هو معنى السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من ذلك حديث الإرباض بن سارية الذي أيضا أظن أنكم جميعا قرأتموه أو سمعتموه على الأقل، وهو الذي قال فيه الإرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر الحديث وهو معروف إن شاء الله. فهل يعني رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث فعليكم بسنتي يعني مثلا سنن قبلية والبعدية في الصلاة الخمس وغير ذلك؟ الجواب لا.